إلى الإمام الأبي محمد الصدق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تعظيم الصدق والصدق والصدق في هذه الليلة المباركة وبجوار هذا المفرد الطاهر بعلم الإعلام الطائفة وحقيقة عندما زرت هذا القبر المبارك تذكرت كيف أن الله عز وجل يكتب القلوب لعلماء هذه الأمة الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون والعاملون هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. صحيح اخواني هؤلاء يعتبرون من المتخصصين في شؤون العلم ولكن هذا لا ينافي ان يسعى كل واحد منا لان يكون عنصر اشعار في هذه الامه. هنالك علماء متخصصون رفعوا غايه العلم في كل عصر ولكن كل واحد منا عليه أن يسعى بمقدار وحده وضاقته لأن يبدأ فراغه الفكري والاعتقادي. راجعوا حياة أصحاب الأئمة عليهم السلام فيهم التمار وفيهم السجاد وفيهم الضياع وفيهم الدهان. هؤلاء كانوا أصحاب خبرة لم يذهبوا إلى حوزات علمية متخصصة مثلا ولكن كان أحدهم يقوم بدور فاعل جدا في حياة المهنة والكثيرون منهم جمعوا بين البلاد والدماء بين البلاد والدم حتى ميثم وكبيل وغيرهم من أصحاب علي أمير المؤمنين وهكذا عليهم السلام. هذه الإطلالة السريعة حتى نمتلك قرب هذا المكان الشريف لهذا القبر المبارك. موضوع الحديث هذه الليلة عن نيتي عن قصد القرب في العمل المؤسسات أولا أنا أعتقد أن الله عز وجل له سنن ثابتة حتى فيما يتعلق بدينه. البعض يعتقد كل معي في هذه الفقرة البعض يعتقد أن الأمر ما دام لله ما دام العمل في المسجد وما دامت الجماعة تعمل في سبيل الله فما الداعي للتخطيط والبرمجة وتوزيع الأضواء وإنشاء فرق عمل دعي عمل لله وما كان لله ينمو هذه العبارة المعارضة. وكأن هنالك مخالفة بين التوكل والتقويم وبين العمل المبرمج وهندسة الأضواء. الإنسان المؤمن لا يفوض أمره ولا يتكل عليه إلا بعد أن يؤدي ما بوسعه من تكليف البشري أن نؤمن جانب التخطيط والعمل المؤسساتي والمنظم بدعوى أن الله سيتولى المباركة في الأمر. ليس هذا من سنن الأنبياء والمرسلين أبدا. رأيت رواية تقول بأنه أحد الأنبياء مريض النبي يمرض إلى مرضه وهو يشفي. هذا النبي طبعا من الأنبياء ليسوا سواء في الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أرى أن يستعمل الدواء قائلا يا ربي أنت الشافي فدعا إلى استعمال الدواء يعني بإنسان الحال أنا نبي ومتصل بك مباشرة لماذا الدواء؟ فرب العالمين وعليه العلاقة الصحيحة مباشرة بين النبي وبين رب العالمين. فمضمون الوعي أنه لا تشفى إلا من خلال استعمال الدواء. هذه السنة في مخالفة السنة، وعلى بعض العبادات التي أصحابها يذهبون إلى الدين وأهله يكتبون الدواء عندنا الشفاء عند الله. الله إلا يجري الأمور إلا بإسبابها. في هذه المجال في هذه النقطة الأولى أن العمل المؤسساتي كان لابد التطوير والتوكل، وأن التوكل والتطوير لا يعني بالضرورة تسهيل العمل. أنا في لحظات في دقائق حاولت أن أستذكر بعض الحركات التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي فيها رائحة التخطيط والتطوير. النبي هو خاتم الأنبياء، ملائكة السماوات رحمة النبي الملك العظيم جبرائيل بينه وبين الله عز وجل، وأنتم تعرفون أنه في عالم المعراج النبي تحدث مع الله مباشرة، وصل إلى مرحلة قال جبرائيل ماذا حبي لو بلوت قنبلة لاحترقت. هذا نهاية المطاف. أوحى إلى عبده ما أوحى، يقول العلماء في كلمة ما أوحى أسرار كثيرة، لأن الله عز وجل أدرك الحوارية الذي دارت بينه وبين الله عز وجل. هذا سر لم يطلع عليه أحد. بعض الرشحات رشحت في كتبنا من خلال حديث المعراج، تعرفون الروايات الكريمة للمعارف الربانية والتربوية، حديث المعراج يا أحمد يا أحمد، هذه الرواية التي أصبحت مادة لتأليف كتاب بعنوان شرح حديث المعراج. أقول النبي رغم أنه السماء فوقه ووراءه وأمامه، مع ذلك دعوه إلى هندسته في بعضه. أولا رأى بأن كل من أصحابه هؤلاء لا يحتملون هذا قريش. ليس كل الناس تتحمل ما تحمله بلال وصهيب ومصعب وياسر وعمار وسمية. جعل الناس فريقين، فريق يقاوم، فريق يتحمل الأذى بكل صوره. هؤلاء بقوا في مكة كواقع عين المعينات المسلمين. النبي يحتاج الى ان يكون معه في خطاب الدعوه، وان النبي عندما النبي فتح مكه اكد امر النص التاريخي ان النبي امر اصحابه بالطواف بشكل يوحي بالقوه والعظمه. الطواف كان متكاسل احسان وما أمره بأن يتوب الطواف، طواف إنسان متحدي ولا يخاف أحدا. النبي قسم المسلمين إلى قسمين، قسم أبقاهم لحمل راية الإسلام في مكة، ولكن رأى الناس لابد وأن يرسلهم إلى مكة أخرى أي محمد شيء، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب الذي عندما التقى بضيف المدينة قال له يده المعروفة لأدري أنا بأيهما أشد فرحا بفتح خيبر أم بهجوم جعفر. فتح خيبر في الواقع تسكن من خلاع اليهود، فتح عظيم للإسلام. النبي جعل فتح خيبر بما فيه من زهد وانتصار، جعله في مقابل هجوم جعفر من الحبشة. طبعا القدوم كان فيه معاني كثيره. المهم هذه الخطوه من النبي مصداق في العمل التدبيري، في العمل المؤسسات، في البرمجه والتخطيط. ونحن نعلم ان ما كان يقوم به النبي لم يكن الا بوحي من الله عز وجل. النبي قسم عمره في مكانين، في مكه ومعظم سنوات الدعوه في مكه. لم ينتقل من مكة إلى المدينة إلا عندما رأى بأن الأرضية مهيئة لتلقي الوحي. السنوات العشر الأخيرة أمضاها في المدينة غزوات وسرايات في الذي حكم بيننا لسنوات لما تلقى هذا التوحيد. لو ذهب الى المدينه بعد سنوات لعله ما تلقى الفرصه. هاجر الى المدينه حيث الفرصه المؤديه. ذهب الى المدينه هنالك الاوس هنالك الخزرج هنالك المهاجرين هنالك الانصار اشرف ما يسمى في عرفنا هذه الايام المواطنين والمواطنين. المواطنون هم الانصار المهاجرون واقفون عن المدينه. هاجروا من مكه الى المدينه ليست فيها ملاعب ولا رزق ولا مناطق التاجير. مدينه صغيره واذا بهجوم للمسلمين من مكه الى المدينه. النبي صلى الله عليه واله وسلم بلفه حكيمه اراد بين المهاجرين والانصار حتى لا ادري هذا النقل التاريخي صحيح لا يقال بان البعض حتى تطلق زوجته الى ذلك افضل من زوجه وحاول ان يزوج اخاه صحه ذلك موجوده. اقول هذه حركات النبي الذي هي من مصابيح التدريب ومن احلى الحركات العاطفيه التي قال النبي صلى الله عليه واله عندما رجع من احدى الغزوات وراى ان يعطي الغنائم لفريق من المسلمين الان المهاجرين والانصار الطائفه الاخرى اعترضت الان بلسان حالها او مقامها. النبي صلى الله عليه واله وسلم الواقع قال لهم كلمة استفزتهم عن الرضا كان الموجود فوق الموت الذي يلحقون هؤلاء في المدائن وانتم تلحقوا برسول جعل نفسه في مقابل اغلب هذه الواقع حركه نفسيه قام بها النبي للتوفيق بين المجتمع المدني. لعلمه صلى الله عليه واله ان المجتمع المدني إذا لم يتوحد فإن الله عز وجل سوف ينقص عليكم النصر من بعد هذه الأخوة وهذا التكامل. عندما خرجوا إلى معركة بدر رب العالمين أنزل عليهم ذلك النصر المؤزر. كل قبل أيام دعمت الذهاب إلى أرض بدر وإلى معركة بدر في شهر رمضان وألقينا نظرة على هذه المنطقة المنفصلة والجبال المحيطة وهنالك علامة تؤشر على أن الملائكة جاءت بذلك الوادي لنصرة المسلمين. الإنسان يستمتع تلك الأجواء المباركة مرة أخرى. فإذا نحن هذه النبي لنا صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يستغني عن هذه الحركات يلقي المسلمين في مكة يصيبهم ما يصيبهم في سبيل الله. إذا اعترض عليه أحد على تقسيم الغنائم قال له اسكتوا أنا نبي الله لا حق لكم بالاعتراض. يرى هناك منافرة بين الأوس والخزرج ويكتب عليهم آيات النار وما أعد الله للصابرين. النبي لم يكتفي بهذه الحركات وإنما أراد إلى ذلك. هذا النمط من العمل المدبر والمنظم. فإذا هذه النقطة الأولى أنه لا مفارقة ولا تنافر ولا تزاحم بين العمل التدبيري والعمل التقديري. صحيح العبد يدبر والله يقدر. العبد يدبر والله يقدر. ورد في أحاديثنا بأن الله عز وجل لا يستجيب لبعض الطوائف الداعي. والحديث مطلق يقول الداعي مهما طلب في الدعاء الله عز وجل لا يستجيب له الدعاء. عجيب لماذا؟ لأن الله عز وجل يرى بأن هذا الصرف للداعي تركوا على التدبير وتمسكوا بالدعاء رب العالمين بناؤه على عدم الإجابة. والوظيفة لموضعين فريقين، الموضع الأول الذي يطلب من الله تعالى أن يرزقه
لا يسعى أن يكون اللهم ارزقني، وهو لا يقوم بمقدمات العمل. الأغرب من هذا القسم الذي يشتكي على زوجته ويقول اللهم خلصني من زوجتي، هذه الزوجة المزعجة لا قدر الله لأحد المسلمين أن يبتلى بهذه القضية في عمر ذلك، لأن المؤمن إذا أشكلت عليه الأمور وأتى من المجتمع من يعود منزل إلى نبي السكن في بيته فلا سكن له بحسب الظاهر، حتى عبادة عبادة مشوشة مضطربة، العقل الموزع، الفكر الموزع، لا الواقع لا يركز حتى بالعبادة فلا عمل لا معبد. يقول في هذه هذا الإنسان الذي يشتكي من زوجته وبيده طلاقها الذي لا يصدق ويتحمل الألم، هذا الإنسان من لا يرجو في حولته. الشاهد في هذه النقطة ليس حبيبي في هذا المجال، لأن الله عز وجل بناءه على العودة المبتلين على الجمع بين عالم الأسباب وعالم المسببات. هذه النقطة ينبغي أن ننتبه إليها. النقطة الثانية، أخواني، نحن مهما حاولنا ومهما بذلنا جهدنا في إتقان العمل وإعطائه صحبة الخيول والأبدية، هذه الليلة لو كل واحد منا راجع قلبا يتمنى أن لا يموت بموته. أنتم عندما تذهبون إلى بعض البلدان السياحية إلى بعض الكهوف الأثرية تلاحظ فلان كتب اسمه ذكرى فلان وبتاريخ فلان، هذا الإنسان في الواقع عمله عمل عفوي يريد أن يبقى ذكره ولو تحت على شجرة في غابة النظر. هذه الواقع الغريب في الإنسان أنه يحب أن يبقى ذكره. من اللطيف أن بعض الذين يقومون بأعمال دوائية قاتلة له بحركات يكتب القوميات أنه سيموت في هذه الحركة بالمسابقات الرياضية العنيفة، هو يرى أنه يجاهد بحياته. المهم يقال فلان كان بطل في هذا الحقل مثلا. أقول طبيعة البني آدم أنه يريد أن يبقى له بقية باقية، ومن هنا هذا الشيطان اللعين الرجيم عندما جاء إلى أبينا آدم البعض تأذى من آدم في جو فيقول لولا أن الله تأذى بالأمر الإلهي لكنا الآن جميعا في الجنة نسمع ونرى. هذا هو معلوم رب العالمين أراد أن يبتلي آدم بهذه البلية إن هي إلا فتنة. ليس عندما جاء إلى آدم من أي باب دخل من باب الخلود، هل أدلكم على أهلكما أرادع ابنهما على أي شيء؟ جاء بسم الله شجرة الخلود والمرء الذي عندها الذي أوضع آدم في فخ إبليس أراد الخلود والأبدية. فإذا الإنسان بالضبط حتى رب العالمين في إبراء الناس إلى العمل الصالح يبشرهم بالجنة الخالدة بالجنة الأبدية، ولو أن الله عز وجل أشارنا بالجنة من دون وصف أبدية لما كانت هذه الجنة طيبة، ما قيمة جنة نعيش فيها مليون سنة ثم تصبح غباء منثورا تصبح غبارا ينتهي الأمر. أقول بأن الله عز وجل إذا أردت أن تدخل عالم الأبدية والخلود هناك طريق في هذه المشاهدة. البعض يرى الأرض توقفت أعد دراسة هذا الجوال، هذا السيد صاحب تفسير القرآن تقريبا الإنسان الذي يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يكون بجانبه كتاب القرآن من الكتب المتخصصة في ذكر الأحاديث تذهبون إلى مشهد الرضا عليه السلام فتجدون مسجدا بجوار حرم الإمام الرضا عليه السلام ذات الحفة الزرقاء. في هذا المكان تقام الجمعة والجماعة والدرس والطح إلى آخره. وهذا المسجد منتسب إلى امرأة، إلى أميرة أو بنت أميرة المسماة بلوح وشعر اسم امرأة، ولكن الله عز وجل كتب لها هذا التوفيق الخالق إلى عقل العابدين. من يذهب بزيارة الرضا عليه السلام لابد أن يجتاز هذا المسجد. أقول هناك طريق ثالث. ما هو هذا الطريق الذي يناسب الجمهور هذه الليلة؟ تعمل أمرا في هذا المجلس لا يجد في نفسه علما متميزا ولا مالا وفيرا حتى يكتب بنفسه الخلود. الحل الثالث ما ورد في الحديث القدسي، هذه الرواية قد تجمع عنها إلى أن اعترضت عليها في مجموعة روائية، وهي رواية حقيقة مبشرة لنا في الحال. يقول الحديث القدسي: إذا وضعت رضيت، وإذا رضيت فارقت، وليس لبركتي. على الحديث القدسي لاحظوا الحديث بدأ بكلمة ماذا إذا وضعت، وانتهى بماذا ليس لبركتي. إخواني، الإنسان الذي أن يبارك رب العالمين في عمله، والحديث عن عمل المؤسسات أنا أتكلم في زاوية في الواقع تصب أخيرا في موضوع هذه الكلمات. الإنسان الذي يريد أن يكتب الله عز وجل الأبدية والخلود فعليه أن يبدأ هذه الخطوة، أن يكون مستسلما للشريعة في كل خطواته مع نفسه مع أهله مع مجتمعه. وإذا أراد أن يعمل بالشريعة تفيد إليه هذه الملاحظة المأخوذة من القرآن الكريم. الإنسان بعض الأوقات يحتكم للحاكم الشرعي، يقع خلاف بينه وبين زوجته، بينه وبين شريكه، فيستدعي حاكما مرجعا عالما فيأتيه الجواب. يقول: هذا حكم الله في حقي وأنا أتخذ هذا الحكم وأسكت. أنا هذا الإنسان وصل للمرحلة العليا من تكامل ذاته. هنالك مرحلة ما فوق هذه المرحلة، وهي مرحلة الإنسان لنزاع مع شريك ذهب من الحاكم الشرعي أمر بحكمه وضع حكمه على رأسه. أين التكامل بعد ذلك؟ هل هنالك مرحلة أخرى؟ نعم، القرآن الكريم يذكر هذه والقرآن يحسن بنفسه. رب العالمين إذا أراد أن يطرح فكرة يتوقع ربنا أن لا نقبل هذه الفكرة، يصدرها من قسم. لطيف أحدهم أحد العارفين وقال هكذا الفرد هكذا القصر. أحد العارفين سمع القرآن الكريم وسمع الأقسام الإلهية فأخذ يبكي ويصيح، يقول: ما الذي جعل ربنا ليقسم؟ نحن ألا نصدق كلامه؟ هكذا نتهم الله في قوله: رب العالمين يضطر إلى أن يستعمل الأقسام والشمس ضحاها والقمر إلى تلاها والنهار إلى جلاها. من الذي عمل هكذا مع ربي حتى يقسم؟ حرك عاطفيه العارف القدر به حبا لله. في هذه الآية يقول القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انتهى الأمر. الذين يحفظون هذه الآية ليكملوا لما قبلها. ماذا تقول الآية؟ تؤمن يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وللصدق ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه الحرجة النفسية ضعوا خط أحمر تحت كلمة في أنفسهم. أنا من الممكن أقبل الحكم الشرعي ولكن خوفا من النار وطمعا من الجنة، أريد أن آكل طعاما شهيا وإلى مصاحبنا يأتي ويقول هذا من مصدر محرم أترك الطعام ونفسي الكبير إليه. هذه أيام الشباب يبحثون عن فتوى تجيد لهم الزواج ابتلى بمن دعوني يبحث يمينا وشمالا فإذا نقرأ إذا يرى فتوى مرخصة يعيش خيبة الأمل ويتمنى أن يوجد صحيح يوجد له مخرجا في هذه الحالة. أقول إخواني الإنسان إذا أراد أن يختبر نفسه فليختبر نفسه في هذه المواد، هل يعيش هذه الحالة من التسليم الباطني لرب العالمين؟ نحن كنا قد تكرر نظن بأنه قد وصلنا إلى خير، فضيح الناس وكلام الناس يغري ويغش. قبل شهر رمضان قلنا للإخوان يجيبون لنا سفرة إلى العمرة، سفرة خاصة فينا يعني بلا حاجة حتى نتمنى من البيت الحرام. قبل شهر رمضان بفترة قصيرة وبلا مناسب كنا جالسين قمنا فلنتهم وقعنا حيث قمنا. رأيت نفسي لا يمكن القراءة لا يمكن ولا شبهنا، وبالفعل بقينا في مكانها تقريبا قرابة الأسبوع، والأطباء يبالغون في التكوين عليك بالاستراحة في المطلقة صلي إيمانات أعمل كذا وأنا متفرغ أمر الطبيب نصلي ونحن نائمون إلى ليلة القبلة المحتوى. هنا قلت يا رب قرارة بنفسي هذا وقته، نحن الآن الجماعة يتطورون بهذا العمر المقدمات المهيئة. حقيقة شكوت الأمر إلى الله عز وجل ولم أرتضي هذا القرار، ولكن كنت مع ذلك هذا هو التسليم. أين جعلوا؟ أين دعوا التكامل؟ أين نعم الصبر والرضا بقضاء الله وقدره؟ كما يقول اتفاقا بمجرد ان عشنا هذه الحالات في ليله من الليالي، نعم ربنا صلتك كان في ليله النصف من شعبان، الناس يتوجهون للمجالس ونحن في مكاننا. المهم صباح ذلك اليوم راينا ان ترتفع في الازمه وعدنا الى المعركه. كان ذلك الدرس انه كيف الاستسلام للمكروه الاستسلام بمعنى الصبر والتحمل، هذا دعاء المؤمنين عجائزنا كبار السن منا يستسلمون امام الامر الواقع وامام المصيبه، ولكن من منا يعيش حاله الرضا في باطن مجهوله؟ انا مقصودي بالنسبه الى اذا وقعت وانا لا استسلم الحبيب وانما مع الاوطان يجرمني إلى وقعت طبيب وإلى طبيب مبارك وليس بمعرفتي بهم. قد يقول قائل إذا أنا لم أعد مسجدا ولم أعد كتابا ولم أؤسس جمعية فأين الحدود؟ أما إذا بعت وخاصة إذا بعت شارعا قبل الزواج قبل صديقي لا يزورني زائر ولا يذكرني زائر. اخواني هنالك طريق من طرق المباركه الالهيه، هذه الليله بناء على عدم التفصيل في هذا الحديث، هذا من ادق الابحاث الاخلاقيه والتوحيديه، والكلام بلا ينفع لانه من الامور التي جدرت ولا توصف. من اجل العباده الالهيه اطوف في هذه الطبقة بسرعة لأن هذا يحتاج إلى جو خاص وإلى جمع خاص. من أجل الأوقات الإلهية أن يعامل رب العالمين عبده ما عامله الكريم موسى. هذا موسى النبي الذي ظلمه بنو إسرائيل ودعوه نبي له الآن. موسى عليه السلام بينه الله بمزية لم يذكرها عن أحد من الأنبياء. أنا عندما أمر على هذه الآيات أتذكرها أقول يا رب لم تذكر هذه المقامات في الأنبياء حتى تحط بها قلوبنا؟ فلما ذكرت هذه المقامات لماذا لا تذيقنا شيئا من هذه المواجهة؟ وتعلمون ما هذا المقام الذي وصل اليه موسى، هذا المقام الذي يسيل له الرعاه السالكين الى الله عز وجل، هذا المقام لا يحتاج الى مال، لا يحتاج الى علم، لا يحتاج الى سفره، لا يحتاج الى زواج وذريه، هذا المقام الذي قال عنه القران الكريم: واصطنعتك واصطنعتك لنفسي. قوم من الناس رب العالمين رشحهم لان يكونوا مثل ذلك في عالم الدنيا، في عالم البرزخ، في عصاب القيام، في عالم الجنه. هؤلاء يجالسون ربهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر اخيرا. التفتت إلى هذا المقام لما تحملت في سبيل الله، وقالت إن الله عز وجل أن يبني لها بيتاً عنده في الجنة، عنده رب الكريم عندك بيتاً في الجنة، عصيراً في الجنة، التي تعبد في القصر الملكي وهي زوجة الملك، لأنها وهي في الله عز وجل إذا لم تكن الجنة لا تخلها. ولكن أرسل تقول يا ربي أنا أريد مقام وعند جبري عند الجميع الجنة. ذلك النبي أو الولي الذي حير موسى أيما تحير أبيناه من لدنا علما رشح ذلك المقام توجه إلى خير أذهل موسى ولم يتحمل يعيش مع العالمين. قال لكن تستطيع معي الصبر التي موسى كن في عالمك وانا في عالم اخر، عالمي لا يرتبط بعالمك، كن نبيا وانا مرتبط بالعلم الذي لديك. اخواني هذه هي الانسان الذي يعمل في المجتمع اذا وصل الى هذا المقام. مشكلتنا اخواني بصراحه أن أهل التوجه الروحي وأهل المراقبة الدقيقة لأنفسهم هؤلاء طبيعتهم بنيات الاعتكاف والتقوى وعدم الظهور أمام المجتمع، لأنهم إذا ظهروا فقدوا بعض المكاسب فيقولون ما لنا من هذه الأمور؟ ما دمنا في حالة تخلقية تحليقية، التقينا بفلان وفلان، صححنا وفلان وفلان، وفقدت في النهايه الحاله. هؤلاء لو كان الامر بيدهم لذهبوا الى اعالي الجبال. وهذا الاحساس هو الذي جعل البعض يفتقد الرحمانيه ما تتجاوز عليه عند انتقاء رحمه الله. المهم ان مشكله الطرف الثاني ان الانسان بعض الاوقات يعمل مع المجتمع خادما لهم، مرولا للشريعه، قاضيا للحوائج، مفضلا للكروب، ولكن هو في مقام العمل ينسى هذا الوقت الروحاني، ينسى الله عز وجل وهو يعبد. يؤذن المؤذن يقول حي على خير العمل، وهو في نقاش حق وقيس مع افراد مجموعته. أي على خير العمل النبي يقول تقول أم المؤمنين عائشة النبي كان يحدثنا ونحدثه يا مقبول، فإذا دخل وقت الصلاة فلا يعرفنا ولا نعرف ولا يعرفنا وكأنه لا يعرفون ولا نعرفهم. النبي هو في مكان النشاط الاجتماعي وجيزة الجيوش وباعث للصلاة والهلال. ولكن النبي نسأل صلى الله عليه وآله إذا حان وقت العمل لا يعرف أحدا. فحبهم قال لي عن شخصية أحد التجار في أحد البلاد الذي نقل لمحب العلمان الخراجة كان يقول كان عندنا في مبتلك تاجر من كبار تجار البلد وكان يدير تجارة العديدين هو عنده رأس مال واحد ويدير تجارة الآخرين كما رأسه مشغول. يقول هذا المرجع هذا الإنسان التاجر كان يخفي عليه. يقول إذا دخل وقت الصباح على تجارته وسعة نشاطه عندما كان يدخل الصلاة كأنه لا شغل له. الآن نتفق إلى قضية أخرى، هذه القضايا قصص مدفونة من الصدور وليس في كتابه حتى نشك في تاريخه. هذا أيضا ينفع العاملين جدا. أحدهم يقول سمعت في ولي من أولياء الله وجل النافل من العلماء الأجلاء والمنقول عنه يقول كان صاحب مطعم في أحد البلاد. الإنسان عندما يسمع أن هنالك من غير أهل العلم وصل إلى مصر في الدروس في الانتقاء من الله عز وجل في الواقع يثار حضوره ليتعرف عليه. من هذا الذي سبقنا في هذا الطريق؟ يقول ذهبت شهدته بحال وكنت زرته في مطعمه عنده مطعم متواضع ولكن طعامه اخطر الاطعمه والوالدين لا يخش بمواده الاوليه والناس تتكابر عليه ارتباط الطعام كريم لا يعرف انه مريض. الانسان المؤمن امين في صنعته. يقول نظرت اليه اقول قلت هذا الذي يقال عنه بانه مريض رايته وصف ملك في عمله يقدم الطعام لهذا. يقول خاطر ربي او كان يريد ربي ان هذا الانسان حقيقه انسان مريض. يقول أن أكله من هذا الرجل وهو إنسان أجاب عن حيه المرزى. يقول بمجرد أن خطر في بال هذه التهمة أن هذا ليس بولي الله عز وجل وإلى أبيه يقول لي يقول لي يا فلان ليس من العين أن يكون رأسك مشهودا إنما العين أن يكون قلبك. يقول أنا رأس مشهور المعمل وقلبه مشهور. يقول أنا تعجبت أن لم أقل شيئا كيف حدث أنفاق إشماليتي وكيف أجاب عنها بجوابه من الجد. أن يكون مشهورا لا بأس بذلك. أما القلب يقول الإمام الصادق عليه السلام إذا طلبت مني هذه الليلة حديثا واحدا تكتب في بيوتكم ليكون مذكرا في طريق الله عز وجل ورشح لكم هذا الحديث القلب حرم الله فلا تدخل او لا تسكن حرم الله غير الله. عبارات واضحه هذه اي تحقيق ولكن الذي يغوص في كل هذا الحديث يصل الى مقام الانقطاع الى الله. في الواقع كنت سلسلة من المقام ولكن آتي عن البقية بسرعة. الشيطان عينه على المؤمنين. الإنسان الذي يظهر في الشيطان الذي يرفع لواء هذا الدين الذي يريد أن يهدم شريعة رب العالمين ولو على مستوى وضع هذا الحكم والمال. هذا الإنسان دخل في دائرة تلك الدين تلك الدين معنى عام يتناول كل هذه الصور. وانتم تعرفون ان بعض صور خدمه الدين التي ليس فيها شهره ولا عنوان عند الله اقبل من بعض الامور. بعض الصلحاء يذهب الى المعالم وبامكانه يكون في دور فاعل قوي ولكن أقول أن الشيطان عينه على أن يتفرد الأولى ومنكم أنتم الحاضرين في هذا المجلس الواقع كل واحد منكم رفع بيده راية ويقول للشيطان نحن كنا نجوبا سلطانا لأن الشيطان لا يكون هذه الاجتماعات إن هذه صاحبهم حضرتهم خطبة الجمعة أفضلتم على القناة وعند البعض دعوا جمال الابتداء وبأبي حمزة وجاءت هذه الساعة والناس يلامون في الشوارع على كل حال بين غفلة وشهوة أخواني الشيطان يريد أن يصطاد كل فرد منا بالحقد الذي ينزله أنا قلت هذه المقولة لبعض الإخوان وصدقوني قلت لهم أن الشيطان أخبر بهم من السلك لأنك تعرف نفسك من البلوغ تماما البعض يذكر نفسه من 10 سنوات إذا كان الإنسان نابغة وحفارا يذكر نفسه من 5 سنوات فمن الشيطان يعرف تاريخك وحياه أبيك يعرف الدينات الوراثية يعرف في أي بيئة تشهد يعلم ملفك من مئات السنين قبل ان تولد هذا الشيطان قد فعلته هذا الشيطان يعلم اين تركت من باب الشهوه او من باب الغرور او من باب الاخر اخر ما يخرج من قلوب الصديقين قبل الرئاسه قبل هذا الكرسي وهذه الطاوله في سورة الأنعام إمام رب العالمين أن الذكر عليه تقاطعه وتستدعيه ما قيمة الأقراص التي يقدموها في سبيل الله الكثيرون قدموا أرواحهم في سبيل الدعوات لم تنزل عليهم أو لهم سورة سورة الأنعام محور السورة هذه القصة حتى أن الله عز وجل وبعض المفسرين التجليل يقول في سورة إذا أتى ذكر بأنواع النعيم من السدس وغير ذلك وليس في سورة إذا أتى آية واحدة تذكر ذكور نعيم من باب مراعاة لكرامة الزهراء عليه السلام علي له مثل فاطمة فبارك يغنيه الحور العين ولا غير لا يحتاج إلى ذلك أقول بأنه سر القلوب يا من له مؤسسة يا من له عمل اجتماعي يا من له نشاط مسجدي يا من له هم الشريعة في الواقع سر قلوبهم آية القرآن الكريم وأن القرآن يجعل حروقات مفاتيح كبيرة في آية صغيرة إنما يتعبكم لوجه الله أقراص الخبز في مدرة السورة ولكن هذا الخبز ارتبط بماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أنا تكلم عن نفسي لا أصلي عليه المرحلة إنه إذا مدحت أكون كما أقول عندي سجان إذا تعرفون أحدا بهذا المستوى فتدعوه عن السلام في قسم الناس لا يعرف المدح لا يتوقع المدح ولكن فرق بين أن يمدح أو يمدح المؤمن إذا وصل إلى درجة يستطيع أن يتوكل لأن مدح الناس وذنبهم حكم محسن الله إذا بيده جوزا وقال الناس بأنها لغوة أن يدفعوا شيئا مرغوبا الحليب ناقصا ليعقل طول الهشام والعكس إذا بيدك لؤلؤا أو جوهرا وقال الناس بأنها غزل فهل يضرك شيئا فكلام الناس لا يكشف عن الواقع ومن هنا لا قيمة له مقصود الشيطان يريد أن يغوي من سوره تفتيت العمل المؤسساتي وهل الأدبية العظيمة الإسلامية والاجتماعية بالواقع حفاظ الله والعداء بين المؤمنين سلاحه الفعال في تثبيت العمل الاجتماعي إثارة سورة الله، إثارة النظرة، إثارة الدخل، إثارة الحسد والحب والحمل على الله أحسن. أنا أقول لكم أنكم أنتم لا تعرفون مؤمنا من المؤمنين، تعاملكم ليس مع المؤمن في الخارج، تعاملكم مع الصورة الذهنية المكتسبة. أنت رسمت الصورة، جاءك واحد، أنت لما اطلع على ذلك هو بنفسه محجوب عن ذاته، هو صاحب القضية لم يصل إلى ذاته. أنت وصلت إلى ذلك، أنت وصلت إلى نواياك. الإنسان يكون عليه أن يكون صداقا بالحمد على الأحسن، اشفع بالذي في أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عذاب كأنه ولي الحمد. إخواني أعزائي، أقول الخلاص منكم، الإنسان دائما يوازن بين المصالح والمفاسد. وعند زلل في أخيك إذا أردت أن تطرده من العمل، تفصله من العمل، تكشف سره، كم فيه من المنفعة وكم فيه من المضرة. عليك أن توافق دائما بعض الأوقات إنسان حقيقة يغتال شخصية من الشخصيات عند الله أعظم من أن يغتال شخصا يؤتى يوم القيامة بقارورة الجنة. أنا عندما أصل لهذا الحبيب تنتابني شيء من القوم، وقال فلان هذا سهمك بالدعي فلان، يقول يا رب أنت تعلم أنه ما قتلت أحدا، سهمي بالدعي فلان قارورة الجنة يؤتى له شبه المحجبة. جاء الآية التي يحيط بها الإنسان يقال نعم هذا سهمك بالدعي، تكلمت بكلمة، هذه الكلمة تفاعلت وصلت إلى أن قتل على الإنسان وأنت شريك في ذلك. قد يقول القائل الحمد لله تسمع بهذا الطريق، ولكن إذا تكلمت بكلمة الرجل سقط عن الأعين واعتزل المؤمنين ثم انحرف ثم زنى وشرب الخمر يوم القيامة أنت شريك في زمام مشروعك، لأنك فصلته عن المجتمع الإسلامي، لأنك قطعت أوصاله وطردته من هذه الشجرة المباركة، فلا بد أن تكون حذرين جدا. وأخيرا أخواني، الإنسان محاسب على قطعه وإبريته، إذا رأيت من ينافرك من رأي 180 درجة انظر الى مطلقاته، اذا كان على مطلق بصحه مسلكه قدره محترمه في علم الاصول درسنا في المسائل والكفايه وغيره، فان القطع حجه، هو قاطع لمسلكه، قاطع لما هو فيه. الكلمات تعادي من له القطع في طريق. نعم، إذا رأيت أنه إنسان خادع، هو لا يخضع لصحة مسلكه ولكن طلب الانتقام، هذا الإنسان نعم قد يرجع لك الفحى للعظيم، ولكن ما دام نحن جعلنا القطع واليقين حجة، فلماذا نتواجه مع من هو أخطأ في السلوك؟ إذا أردت أن تنقذه فزحزح أمامه. المقدمات التي بنى عليها بنيانه القطعي، حاول أن تزحزح هذه المقدمات لينفرع عن قطعه وجهده المحكم. إلهي إنا نقسم عليك يا رب عبادك إليك، وتبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى. قبل ان اختم حديثي لدي مداخلات واسئله من العناصر المهمه ونحن في حمل الدعاء ليس كلاما جديدا، قال اذا اردت ان تبارك رب العالمين في مسجد بنيته بجمعيه اسستها في مؤسسه ثقافيه شيكتها
أعداد بطارق الأمور وأعداد الصمعات والقواعية أنها في زاوية من زوال ذلك المكان وسبب لها تعالى أن يبالك الضارق بيدك نظر إلى وعد غير في زرع نظر إلى المرأة الغريبة وإلى الصبي الغريب لا والد له والده كان مع صار اشترطت عليه ان لا تذهب الى هذا الجرح النساء وحكومها بقي ابراهيم في بلاده ولهذا قالوا به الى السلف الذريه ليغادر به النساء يا لها من مجالسه فانسان الانبياء اشد الناس غيره ابراهيم الخليل اشد الناس غيره ترك زوجته ادم في واد غير ذي زرع لا طعام ولا كلى ولا مأوى ولكن رب العالمين اراد ان يبارك في هذه القصه الطاهره ما الذي جعل افئده من الناس تهوي اليه هاجر تسعى بين التسعى تمرر في هذه المنطقه الخضراء بالتسعى الى يومنا هذا نحن الرجال يستحق لنا ان نهرول في تلك البقعه تاسيا بها ما زلزل شفاء لما حمل له لان ما زلزل ذكرى اسماعيل ذكرى عطش اسماعيل الحجاج يذهبون الى بين ذلك الحرام من الذي يزاحمهم في الطواف ابن اسماعيل دوله حجر فكان الطواف دائريا مريحا حول البيت لكن الله عز وجل أراد أن يكون قطر هاجر في هذا الحجر لا تدرس الأخيار أيها الطالبون ابتعدوا عن حجر إسماعيل من دخل منكم الحجر فلا طواف له ما هذا الحدود ما هذا الحدود هذه الهرولة وهذا الزلزل وهذا الحجر رب الجمرات وما أدراك رب الجمرات تتشدد بفعل إسماعيل وهاجر وإبراهيم. فقال إبراهيم دعا دعوة انظروا إلى آثار هذه الدعوة المباركة ونحن نقول أيها الأمة ربنا بارك لنا في كل بارك لنا فيما أعطيتنا تقبل منا أرنا مناسكنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم. اللهم انا لجمعنا هذا له حاجه من حوائج الدنيا والاخره اللهم اغن حوائجه فوق رغبته وان اذا دعوتم ربكم دائما اختموا دعاءكم بهذه الفقره طبعا هذا الدعاء سكت عن المجلس ولكن بعض اوقات الانسان يحب ان يدعو ولو في اثناء الحديث قلت بعد ان تدعو وقل اللهم رب نفس الاجابه الانتظار صعب الإنسان يحب أن يرى أثار الاستجابة الآن العلامة ماذا هو يعني سل الله عز وجل يريكم آية تستدلون بها على فضل لطفه وعنايته إنه هو السميع المجيب حتى نستعد لرد الأسئلة صلى الله عليه وسلم.